وعاقبة الدنيا إلى فناء والزوال، عاقبة الدنيا إلى شيء كريه بغيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مطعم ابن آدم الطعام الذي نأكله قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يطيع. أشهى أكلة في الدنيا خذها، قزح وملح، وضع الملح والتوابل، وزين الأكلة واجعلها أشهى ما تكون، ثم كلها والتهمها، فماذا تكون في البطن وكيف تخرج؟ كيف تخرج في النهاية؟ كيف تخرج أشهى أكلة في الدنيا؟ كيف تخرج من جبر الإنسان في النهاية؟ إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التقلل منها، وكان هو صلى الله عليه وسلم يتقلل منها أيضا، وأوصى بوصايا في هذا المجال. فمن ذلك قوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب عابر السبيل لا يثقل بدنه وكاهله وظهره بالمتاع، لأن عابر السبيل يريد أن يتحرك ويتنقل، وكثرة المتاع على ظهره تثقله وتعيق حركته. ولذلك لما أوصانا بقوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني تخففوا من المتاع، قللوا من زينة الدنيا، لا تأخذوا منها وتعبوا عبدا، وإنما كلما كان أخذك أيسر كلما كان حسابك أخف. وضرب عليه الصلاة والسلام المثل، ضرب المثل بذلك فقال: مالي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، والذي نفسي بيده، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها، فارقها وذهب عنها ساعة من النهار، ظل، والظل من طبيعته أنه يزول. والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حماه من الدنيا، وبعد بينه وبين زخرفها وزينتها والانغماس فيهما والانشغال بهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه أحمد وحديثه صحيح. كان صلى الله عليه وسلم متقللا متخففا، لا يكاد يرى في بيته شيء. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في قصته مع نسائه المشهورة، قال فرآه وإنه على حصير ما بينه وبينه شيء، ليس بين جلده وجسده الشريف، وهذا الحصير ليس بينه محال، وتحت رأسه وسادة من أدمن من جلد حجمها ليس، وإن عند رجليه قرضا مبذورا مجموعا، وعند رأسه أهبا معلقة، والأهاب والجلد الجلد الذي لم يدبر. فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: يا رسول الله، كسرى وقيصر فيما هما فيه، يعني من الملك والنعيم والرياش والقصور والحرير، كسرى وقيصر فيما هما فيه، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك ملوك الكفار في هذا النعيم، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، هذا متاعك من الدنيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وفي رواية: ولك الآخرة. وقال يا عمر أيضا: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أولئك قوم عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، ولذلك إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا لا يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. حديث صحيح. إذا رأيت أيها المؤمن إذا رأيت الدول الكافرة ومجتمعات الكفر والكفرة والفسق والمجرمين إذا رأيت عندهم متاع الدنيا سيارات فارهة وقصور مرتفعة وثمار نابجة وصحة وأجساد وإذا رأيت عندهم الرياش والنعيم ورأيت عندهم بهجة الدنيا وزينتها وزخرفها فاعلم أنما هذه طيبات عجلت لهم في الحياة الدنيا لأنه ليس لهم في الآخرة من نصيب. وإذا رأيت الفسق يتطاولون ويتفاخرون بالأموال ويتكاثرون بالأرصدة إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج لهذا الفاسق حتى يزداد إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ولأن هذه الدنيا وضيعة عند الله لا تساوي شيئا جعل الله بحكمته أنه لا يدوم فيها شيء زائل متاع زائل أعمار منقضية وأجساد للتراب أشياء زائلة دول تنقرض ومجتمعات تزول والثمار نراها تتعجل أمامنا وهؤلاء المتفوقون في الدنيا حتى في الرياضات انظر إليهم هل يحتفظ أحدهم بشيء بقوة عنده في رياضته تدوم له؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. فكر في هذا السر وهذه الحكمة. إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. فترى صاحب الحافظة في النهاية ينسى ويخرف وصاحب القوة في النهاية أمره إلى ضعف من بعد قوة ضعفا وشيبة وصاحب المال قد يفتقر ويزول ماله أو يموت وهو غني فلا يستفيد من ماله في قبره بشيء وصاحب الملك يزول ملكه وهكذا أو يموت فلا يستفيد من ملكه شيء. إن حقا على الله تعالى أن لا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه. أما الذين يعملون الآخرة فإن الله يبقي لهم ذكرا جميلا وأجرا عظيما وأعمالهم تنمو وتزداد وهذه العبادات بالنسبة للدنيا الدنيا لا شيء لأن الدنيا زائلة والعبادة أجرها باقٍ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغزوة في الصباح أو في المساء في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأن العبادة أثرها وأجرها باق خير من الدنيا وما عليها. حسنة واحدة يوم القيامة أجرك عليها خير من الدنيا وما عليها. وموضع الصوت في الجنة موضع الصوت في الجنة المكان الذي يأخذه الصوت من الجنة المكان هذا القليل خير من الدنيا وما عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو لقاب قوس أحدكم أو موضع قدمه في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ما بين السماء والأرض ريحا ولأضاءت ما بينهما بالنور والضياء وللقيتها على رأسها خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. صلاة الفجر ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. واعقلوا يا عباد الله كيف أن النعيم في الدنيا حساب في الآخرة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة. قد يكون مرضا مصابا موت حبيب او قريب يصبر عليه حل في الاخره. هو مر في الدنيا فقر منفقر شيء مؤلم لكنه حل في الاخره. وحلوه الدنيا من المناصب والاموال والرياش هذا مر في الاخره. والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما ورد في الحديث الصحيح. سجن المؤمن لأنه لا يرى فيها كثير من المؤمنين لا يرون فيها زينة وبهجة بل يمكن أن يكون ابتلاء متوالي سلب أموال وسجن وتقييد حرية مرض وموت قريب قلة الملابس وما يستر به جسده يجد يوما ولا يجد يوما من الطعام. الدنيا سجن المؤمن نفسه تضيق بالدنيا لأنه يتطلع إلى العالم الفسيح. وجنة الكافر لأن هذا هو منتهى أملهم وهذا هو كل ما يعيشون لأجله الدنيا. ولذلك تراهم حريصين كل الحرص على الاستمتاع بها ما عندهم إيمان بالآخرة ولا تطلع للآخرة ولا أمل أن يكون لهم شيء في الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلا. ولذلك ترى عند الكفرة انتشار قضية الترفيه قضايا الترفيه والألعاب لأن هذا هو عيشهم وأملهم الوحيد فهم يريدون أن يستمتعوا من هذه الدنيا بكل لحظة. فترى انتشار قضية الاستمتاعات ولو كانت محرمة وانتشار قضية الترفيه. ونحن مقبلون على إجازة والناس يسيحون سياحة يطلبون ملذات الدنيا والله أعلم بما هم صانعون. لكن الدنيا هذا ولو ساحوا فيها فهي سجن للمؤمن وجنة للكافر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يزيل كل شيء يذكره بمتاع الدنيا من الأشياء المحرمة المنهي عنها التي تشغل ولو في الصلاة. كان لنا ستر فيه تماثيل طير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا ذكرت الدنيا. وماذا نحتاج من الدنيا أيها الإخوة؟ ماذا نحتاج من الدنيا؟ أمور قليلة يسيرة هي التي تبلغنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذه الضروريات الثلاث من أصبح منكم آمنا في سربه معازا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث الحسن من أصبح منكم آمنا في سربه أم في بيته لا يخاف على نفسه ولا على ماله ولا على أهله وعرضه معازا في جسده صحيح ما في مرض عنده قوت يومه فهو شبعان فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا كل ما هو موجود مما نحتاجه في الدنيا. أما البقية فهي استكثارات مشغلة مهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بمثل الدنيا في الآخرة وبمثل الدنيا في نعيم الجنة. ولذلك قال في الحديث سأل موسى ربه فقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت يا رب رضيت ربي. فيقول لك ومثله 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 لك الأولى وأربعة خمسة. فقال في الخامسة رضيت ربي. فيقول هذا لك الذي ذكرنا لك قبل هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول رضيت ربي هذا أدنى أهل الجنة منزلة خمسة في عشرة خمسين ضعف ملك من ملوك الدنيا خمسين ضعف هذا أدنى أهل الجنة منزلة أدنى واحد والإضافة إلى ذلك لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال ربي فعلاهم منزلة. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. رواه أحمد وحديث صحيح. وهذه الدنيا نعيمنا في الآخرة أيضا لا يساوي شيئا، كما أن نعيم الآخرة بالمقارنة للدنيا لا يمكن أن يقارن. ضرب النبي عليه الصلاة والسلام المثل فقال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، وهذا خبر صدق وحق واقع لا ريب فيه، سيقع، سيؤتى أمام الناس الحاضرين على رؤوس الأشهاد، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أنعم واحد من أهل الدنيا، أكثرهم مالا وأكثرهم لذات في الدنيا، لكنه من أهل جهنم يؤتى به يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة واحدة، يصبغ ويرفع صبغة واحدة، يلت فيها لتة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، مؤمن فقير كان عاريا مريضا مصابا مضطهدا، يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، في الجنة صبغة واحدة، فيقال له بعد من صبغ بهذه الصبغة: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذا على غمسة، فكيف وهم سيعيشون فيها خالدين فيها، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الآيات والأحاديث أيها الإخوة تركز على هذا المفهوم تركيزا عظيما، يجب أن يستقر هذا المفهوم في أنفسنا، وينبغي أن يكون حيا في أذهاننا ومشاعرنا، لأن الأحوال لا تستقيم، حال المؤمن لا يستقيم إلا وهذا جزء منه وشيء منه وركيزة من ركائزه. لا يصلح أن يكون من انعكاسات هذا الموضوع في أنفسنا ترك الأخذ بالأسباب التي أمرنا بالأخذ بها شرعا، لا يصلح ولا يعني عرض هذا الموضوع ترك السعي لتحصيل القوة التي نهزم بها الكفار، وليس معنى هذا أن نترك السعي لطلب الرزق الذي نصيب به الأنفس التي نحن مسؤولون عنها، وليس الموضوع لترك العلاج والتداوي أو ترك الدراسة والجد والتحصيل أو ترك الغرس والبناء وعمارة الأرض كما أمر الله، بل إن القضية لعدم التعلق بالدنيا مع الأخذ من نصيبنا فيها، فإن الإسلام وسط، وهذه الأمة التي اصطفاها الله وأخرجها لعمارة هذه الأرض والجهاد في سبيل الله لا بد أن تأخذ بالأسباب. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة أولا ولا تنس نصيبك من الدنيا ثانية. إذا لا تنس نصيبك من الدنيا، فخذ ما تحتاج إليه واعمل ما تقتات به واكتب عيشك. الله سبحانه وتعالى جعل في الدنيا معايش، وأخبرنا بذلك أنه جعل لنا فيها معايش، لا بد من الطعام والشراب، لا بد من الغذاء والسكن واللبس، ولكن أيها المسلمون الانشغال الحاصل الآن بهذا التنوع والتوسع والكماليات مع الأسف التي غرق فيها الناس وأدخلوها بيوتهم وأنفقوا فيها الأموال الطائلة، الكماليات والتعلق بالزينة، إذا مرت سيارة فارهة قال: آخ لو أن عندي مالا، وإذا رأى قصرا مشيدا ضرب كسرا بكسر وقال: لو أنني مثله. اعلم أن الذين رأوا أموال قارون التي تنوء بمفاتحها الرجال أولو القوة قالوا: لو أن لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون. لكن ماذا قال أهل العلم؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فإذا أيها الإخوة، لا بد من أخذ الأسباب التي نرفع بها شأن الدين، وإن نحن ابتعدنا بأنفسنا عن هذه المهالك في الدنيا. وكذلك الدنيا هذه هي الفرصة للعمل، فلا يعني ذم الدنيا أن نقعد عن العبادة وننتظر الأجل، لا، لأن الدنيا هي الفرصة للعمل، للتزود في الآخرة والعبادة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، يا ابن آدم الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. هذا يستفاد منه من عرض هذا المفهوم أن لا نتعلق بزينة الدنيا فلا هلك، أن لا نمد أعيننا إلى ما متع الله به أقواما من الكفرة والفسق، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال بعض السلف بيننا وبين الأغنياء والملوك يوم واحد، أما أمس فقد مضى علينا وعليهم وذهبت لذتهم وذهب بؤسنا في الأمس، فنحن وإياهم سواء، وفي الغد هم على وجل وخوف أن يذهب ملكهم أو غناهم، ونحن ما جاءنا بؤس الغد بعد، فنحن وإياهم في الغد سواء، وإنما هو اليوم هذا الذي نعيشه، فما عسى أن يكون ساعات تنتظر. هذا يستفاد منه أيها الأخوة بالاستعداد ليوم الرحيل، الاستعداد ليوم الرحيل العمل. قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم الواعظ: ما لنا نكره الموت؟ قال: لأنكم أخربتم آخرتكم وعمرتم دنياكم فكرهتم أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. كل زهده وضعه في هذه الدنيا بناء بيوت وتحصيل أموال فيكره الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ما عمل الآخرة شيء، عمل قليل يكره، لكن هذه الدنيا التي وضع فيها حيله وحاله. وكذلك فإن الآخرة تقدم في العمل على الدنيا، الله يقول سبحانه وتعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، وابتدأ بالآخرة بالأمر بالعمل ثم الدنيا، قال في الدنيا تمشي وقال في الآخرة فسعى، والسعي أسرع من المشي. إذا اشتغلت بالدنيا أضرت بالآخرة والعكس بالعكس، كما قال بعض السلف: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخط الأخرى. هذا الموضوع يا أيها المسلمون، حتى إذا رأينا صاحب متاع لا نتأسف ولا نتحسف، وإنما نقول: هذه زينة. إن كان إنسانا تقيا فهو يطيع الله في هذا المال، وإن كان فاسقا فهو استدراج الله، وإن كان كافرا فهذا غاية مناه وقصارى ما يأمن في هذه الحياة. الدنيا مثل الحية، لين نصفها قاتل سمها. الدنيا إما نقمة زائلة أو نقمة نازلة أو نعمة زائلة، لا بد إذن أن توطن النفس على الذهاب من هذه الدنيا والرحيل. الدنيا لا تخلو لشارب ولا تبقى لصاحب ولا تخلو من فتنة ولا من مثلة، فأعرض عنها قبل أن تعرض عنك، واستبدل بها قبل أن تستبدل بك، فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى. فإن نعيمها يتنقل وأحوالها تتبدل ولذاتها تفنى وآثارها تبقى. إنا نكتب ما قدموا وآثارهم، نحن نكتب ما قدموا وآثارهم، خطوات التي إلى المساجد تبقى عند الله، والصدقات تبقى للآخرة، الآثار هذه الآثار وليست الآثار التي يتفرج عليها الناس السياحة. وهذا المفهوم أيضا يجعل الإنسان يسخى بما في يده في سبيل الله، يضع ما عنده في سبيل الله، لأنه يعلم أن هذا الذي ينفق هو الذي يبقى، والذي والذخيره عنده هو الذي يزول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: ما بقي منها إلا كتبه، أنفقت وبقي به، فأخبرها أن الباقي هو الثاني وأن ما أنفقت هو الباقي. روى ابن المبارك في كتابه الزهد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى ساعة في البيت، اجلس عنده في البيت انشغل حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حوائجك. فقال أبو عبيدة: وصله الله ورحمه كما وصلنا. ثم قال: تعال يا جارية، إذا بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها وانتهت كلها. فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره، ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال اذهب بها إلى معاذ بن جبل. ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر إلى ما يصنع، فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين اجعل هذا في حاجتك. فقال وصله الله ورحمه. ثم قال تعالى يا جارية اذهبي إلى هذا إلى فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا، وإلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا، هذه زوجته تقول اجعلنا في عداد المساكين نحن محتاجون. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. فحقارة الدنيا وزوالها إذن يدفع الإنسان الإنفاق والبذل والعطاء، لأن ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولو أنفقتها جعلتها في كف الرحمن وما عند الله باق فهي في كفه سبحانه وتعالى، يربيها لصاحبها حتى تكون كالجبل العظيم. وفوائد هذا المفهوم أيها الإخوة، وهو زوال الدنيا وفناؤها وحقارة في نفسها، ودوام الآخرة وبقاء الآخرة ونعيم الآخرة أمر عظيم جدا يحتاج إلى كثير من الوقت لبيان فوائده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتعلقين بدار كرامتك العاملين لآخرتهم يا رب العالمين، وضاعف لنا الأجور والحسنات وارفع لنا الدرجات واجزنا الجزاء الأوفى. اللهم لا تجعلنا بدار الهوان والدنيا من المتعلقين. اللهم اصرف عنا نقمتها وفتنتها وبأسها وشدتها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع الظلم عن المستضعفين من المسلمين. اللهم إنهم حفاة فأنعمهم واحملهم، وإنهم عراة فاكسهم وجياع فأطعمهم، أنت أعلم بهم وأرحم، إنهم عبادك وإنك لا تضيعهم. اللهم فانصرهم على عدوهم واجمع شملهم على الحق المبين يا رب العالمين. اللهم اجعل آخرتنا إلى خير واجعل أمرنا إلى نعيم. اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات والأمن من فتنة القبر. اللهم إنا نسألك الثبات على الصراط، جزنا عليه بأسرع ما يمر عليه يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله.